يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 59 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء 14 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي مع فضل الله المتتابع المتواصل على مريم عليها السلام عند قوله جل وعلا: وكفلها زكريا. وزكريا هو أحد أنبياء بني إسرائيل، نبي كريم عظيم من أنبياء بني إسرائيل، ومن نسل سليمان بن داود عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وكفل يكفل كفالة، فهو كافل، وهو الذي يتولى شؤون إنسان ينفق عليه، وهو الذي يتولى شؤون إنسان ينفق عليه ويهتم وتولي مصالحه. وقد شاء الله جل وعلا وقدر أن يكفل مريم عليها السلام زكريا، وهذا من فضل الله عليها ومن عظيم بركتها، لتسعد بتربية نبي كريم لها على الطاعة والعبادة والتوحيد، ولتقتبس منه العلم النافع والعمل الصالح. وكان زكريا زوجا لخالة مريم كما ذكر ابن إسحاق وابن جرير، وقيل بل هو زوج أخت مريم كما في الصحيح في حديث الإسراء الطويل، وفيه أن النبي الجليل صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. انتبه معي هنا سؤال: كيف يكون يحيى وعيسى ابن الخالة وامرأة عمران حنة بنت فاقوذ أو فاقوذة أو فاقود لم تكن تحمل ولا تلد؟ فلما حملت بمريم بإذن الله نذرتها لله ولخدمة بيت المقدس. هذا ما يفهم من السياق القرآني، هذا ما يفهم من السياق القرآني. والجواب اختلف فيه أهل العلم على قولين، تدبروا معي. الأول أن عمران وهو والد مريم قد تزوج حنة بنت فاقوذ ورزقه الله منها مريم عليه السلام، وأن زكريا عليه السلام قد تزوج من سيدة تسمى إيشاع ورزقه الله منها يحيى عليه السلام. فمن أهل التاريخ والسير من قال إن إيشاع هي أخت مريم، وهذا قول الجمهور، واستدلوا بالحديث الذي ذكرته في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج، وفيه لما أتى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، فلما قال فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن إيشاع هي أخت أم مريم، هي أخت أم مريم حنة بنت فاقوذ، فتكون إيشاع خالة مريم عليه السلام، وهذا ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير واقتصر عليه الحافظ ابن حجر وتأولوا. طب إذا كان الأمر كذلك كيف يكون عيسى ويحيى ابن خالة؟ قالوا الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، ولأن خالة الأم بمنزلة الخالة الحقيقية، فأم يحيى هي خالة مريم، فهي خالة ابنها عيسى عليه السلام، كما أن مريم تكون ابنة خالة يحيى، فيكون ابنها عيسى أيضا ابن خالته، والله تعالى أعلم. ثم يبين الحق جل جلاله كرامتها ومكانتها وسيادتها في محل عبادتها، في مكانها الذي تنفرد فيه بربها جل جلاله وتخلو فيه بعبادة سيدها سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا مبينا هذه الكرامة العظيمة: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكلما تفيد التكرار، فكان كلما دخل عليها المحراب وهو مكان يخلو فيه الإنسان للعبادة والصلاة، كما قال ابن منظور في لسان العرب: المحراب القبلة، ومحراب المسجد أيضا صدر المسجد وأشرف موضع فيه، ومحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها ويجتمعون فيها للصلاة. فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وقد تولى كفالتها وجد الكفيل الحق جل جلاله قد عجل لها برزق من عنده. فهو الذي تولى إنبات مريم نباتا حسنا طيبا كريما مباركا فيه، هو الذي تولى إصلاحها وتهيئتها لكرامته ولينفخ فيها من روحه. فكانت العذراء البتول الطاهرة مريم كافلة هي لزكريا باطنا وقلبا وروحا، إن كفلها بدنا في بعض الأوقات والأحيان فقد كفلته قلبا وروحا. حين أبدى الله جل وعلا له من أمره ما لم يكن باديا له من قبل، لأنه لما رأى الرزق المنزل عليها من عند الله بين يدي مريم في غير وقته وفي غير حينه، وقالت حين سألها هو من عند الله، في هذا الوقت طلب من الله جل وعلا أن يرزقه الولد وإن كان في غير أوانه، كما رزق مريم الرزق في غير أوانه. فكلمة قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا، تشعر باستغراب زكريا وتعجبه من وجود ذلك الرزق، وهو المتكفل بها من وجوه مختلفة، من جهة الزمان والذي يدخل ويخرج، والرزق ليس في زمانه، ومن جهة المكان هو الذي يدخل ويخرج عليه المكان، ومع ذلك يأتيها الرزق من غير المكان الذي يعرفه، بل ومن غير الجهة وبغير الكيفية التي يعرفها. فلما أخبرته بأنه رزق من عند الله الذي خرق لها القوانين وخرق لها العادات وهيأ لها الأسباب، ثم أكدت أن ذلك ليس في مقدور البشر بل هو من كرامات الله لأوليائه الخارقة للعادة، وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأنها حق وأنها من خوارق العادات، والولي هو المؤمن التقي كما قال الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالت لزكريا حين قال متعجبا مستغربا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير حسبان من العبد، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في هذه اللحظات وفي هذا المكان هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا ظرف مكان، واللام للبعد، والكاف للخطاب، هنالك أي في ذلك المكان المبارك الذي تجلس فيه مريم، دعا زكريا ربه جل جلاله. وقال الزجاج من علماء اللغة إن هنا هنالك هنا مستعارة للجهة والحال، أي من هذا المكان وتلك الحال، دعا زكريا ربه الكبير المتعال. وقال الحسن لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، قال لها أنى لك هذا في غير حينه، أنى لك هذا في غير حينه، قالت هو رزق من عند الله يأتيني به، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطمع زكريا في الولد فقال إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر سبحانه وتعالى على أن يصلح لي زوجتي وأن يهب لي منها ولدا، مع أنه قد بلغ من الكبر عتية، مع أن امرأته عاقر لا تلد. وهنا دعا زكريا ربه بهذا الدعاء الودود الجميل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاء الطلب من زكريا بلفظ الهبة: رب هب لي، لأن الهبة إحسان محض وفضل محض ليس في مقابله شيء، فهي عطاء بغير عوض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فاستجاب الله جل وعلا دعاء زكريا وحقق رجاءه، وجاءت الإجابة سريعة ببشرى الملائكة له بالنداء عليه وهو قائم يصلي في المحراب بين يدي الملك الوهاب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البشارة خبر سار مفرح. كيف يكون وقع هذه البشارة وكيف يكون جمالها وجلالها إذا كانت البشارة من الله جل جلاله ذاته؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بين يدي الله خاشعا متضرعا، وبشرته بأن الله جل جلاله يبشره بيحيى. بشره الله بالولد، بل وحدد نوع الولد سبحانه وتعالى، بل وسماه له. ويا له من شرف ليحيى أن يسميه ربه جل جلاله كما سمى الله عيسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فحدد الله نوع الولد وسماه يحيى، كما في سورة مريم: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ويحيى اسم مشتق من مادة الحياة، فالله الذي سماه يحيى ليحيى حياة طيبة سعيدة كريمة بالإيمان والتوحيد لربه، ليكون فيها وارثا للنبوة من أبيه، وارثا للفضل من زكريا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية. هذا دعاء زكريا في سورة مريم. وقيل سمي بيحيى لأن الله جل وعلا أحيا به الناس بالهدى والإيمان، وقيل لأن الله أحيا به رحم أمه بعد أن كانت أمه عاقرا لا تلد ولا تحمل، وقيل سمي يحيى لأنه يحيا بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهما من قبل الله جل جلاله. بل وقد وصفه ربنا سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال سبحانه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما هذا الفضل؟ ما هذا الشرف؟ ما هذا الكرم؟ يصف ربنا يحيى الذي بشر به زكريا بهذه الصفات العظيمة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجل المفسرين، قالوا إن المراد بالكلمة عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى وجد بكلمة كن، كما قال الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في رواية عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. في رواية: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فيحيى عليه السلام صدق نبي الله عيسى مصدقا بكلمة من الله، وصدق أنه كلمة من الله تعالى وأنه روح من الله جل وعلا. ثم وصفه ربنا تبارك وتعالى، أي وصف يحيى بالسيادة وسيدة، أي محترم رفيع الشأن شريف المكانة كريم الموضع حليم تقي فقيه عالم عظيم الهمة متوكل على الله، يفوق بالخير قومه ويسودهم، فهو فائق في الدين بل وفي الدنيا. كل هذه المعاني يا إخواني وأخواتي ذكرها أهل العلم مندرجة تحت كلمة وسيدة. يا إلهي، انظر إلى بلاغة القرآن وإلى عظمة القرآن. ثم وصفه ربنا جل وعلا بصفة ثالثة جميلة جليلة شريفة، فقال سبحانه وحصورا. يعني وحصورا؟ الحصر والإحصار هو المنع والحبس، ومنه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصفة هنا ليحيى صفة مدح وثناء من الله جل وعلا عليه، ولا ينبغي أبدا أن تكون صفة قدح أو صفة نقص أو عيب أو عجز تجاه النساء كما قال بعض المفسرين، كلا، بل كل ما ذكره المفسرون من أحاديث تصف يحيى بالعيب والنقص والعجز وعدم القدرة لا يصح منها شيء ولا يثبت منها شيء عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد حصره الله، أي منعه وحبسه عن الشهوات والمعاصي، فهو لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك لحبسه لنفسه على طاعة ربه سبحانه ومنعه لنفسه عن كل ما ينافي الفضل والكمال والطهر والعفة. ثم وصفه ربه جل جلاله بصفة رابعة عظيمة ورب الكعبة هي الأخرى، فقال ونبيا من الصالحين، أي ونبيا كريما من أصلاب الصالحين ومن جملتهم. ولما تحقق زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه البشارة العظيمة الكريمة راح يتعجب من وجود الولد في هذا السن الكبير وامرأته عاقر، فقال قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله الله، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يقول كيف ومن أين يكون لي غلام وقد اشتعلت رأسي بالشيب وقد أدركني الكبر الذي يمنع من ذلك، وامرأتي عاقر عقيم لا تحمل ولا تلد، فالعقر مصدر العاقر من النساء وهي التي لا تحمل من غير داء ولا كبر. ويأتيه الجواب ممن عظمت قدرته وجلت مشيئته وعظمت حكمته، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. مثل هذا الفعل الجليل العظيم البعيد الرتبة لا يعجز الله الملك الحق الذي شمل علمه كل شيء وأحاطت قدرته بكل شيء وأمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن شدة سرور زكريا وعظيم فرحتي بهذه البشرى سأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل له آية، أي علامة دالة على تحقق البشرى وعلى حمل امرأته. قال رب اجعل لي آية، إنها البشرية، فالرب رب والعبد عبد ولو كان رسولا نبيا، كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فزكريا يريد أن يطمئن قلبه لأنه لا يستوعب هذا الإعجاز الخارق. قال رب اجعل لي آية، فجاءه الجواب من ربه العظيم الكريم سبحانه، آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وهنالك في مريم 3 ليال سوية. ما موضع الآية؟ أين الآية هنا؟ تدبروا. أي سيحبس لسانك عن كلام الناس 3 أيام، لا تقدر ولا تستطيع أن تكلم أحدا إلا بالإشارة، إلا بالرمز، من غير آفة ولا سوء في اللسان، بل مع توفر كل أسباب الكلام لتنشغل في هذه الأيام وهذه المدة بذكر الله جل جلاله وتسبيحه وتهليله وطاعته وشكره على هذه النعمة العظيمة. فالآية أنت تملك لسانك، واللسان ليس عاجزا عن النطق ولا عن البيان ولا عن البلاغ، ومع ذلك سنحبس لسانك عن الكلام إن أردت أن تكلم الخلق، وإن أردت أن تذكر الخالق انطلق لسانك. آية جليلة. لذا قال له سبحانه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أي آية أعظم من أن يعقل ويحبس لسانه عن كلام الناس وأن ينطلق بالذكر والتسبيح في المساء والصباح بالعشي والإبكار. والعشي من حين زوال الشمس إلى أن تغيب، وقت الزوال عند الظهر، وأصل العشي الظلمة. وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى. فحبسه ربه جل وعلا عن كلام الناس، ولم يحبسه ولم يمنعه عن ذكره وتسبيحه وتهليله. ومن اللطائف قال أحد أهل الفضل ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأن الله قد حبس لسانه، لكنه حبسه فقط عن كلام الخلق ولم يحبسه عن الذكر والتسبيح. فالذكر يدع القلب الحزين مسرورا، بل ويجعل الذاكرة مذكورا، فاذكروني أذكركم. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح دوما بينه وبين عباده، ما لم يغلقوه بغفلتهم عن سيدهم ومولاهم. وبالذكر يتحول الخوف إلى أمان، بل وإذا ترك العبد ذكر ربه جل وعلا أصبح كالجسد الميت الذي لا روح فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وبالذكر يا إخواني وأخواتي يصبح العبد في معية الله جل جلاله، في معية الحفظ والمدد والفضل والإحسان والنصر والتأييد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذكر الثناء وذكر الآلاء والنعماء وذكر الدعاء، كل هذا أعظم دواء لتخليص النية عن كل خاطر يصرف العبد عن الله، ولتخليص القلب عن كل شاغل يشغل العبد عن سيده ومولاه، ولتخليص النفس من كل هم وحزن وتعلق بالخلق. فبذكر الله تكشف الكربات وتستنطر الرحمات وتتنزل البركات وتقال العثرات وتستجاب الدعوات وتطمئن القلوب وتسكن النفوس إلى الرضا بالملك القدوس. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وبعد أن بين الحق جل وعلا مطلق قدرته وتمام عظمته وإرادته ومشيئته، حيث وهب يحيى لوالديه بعد أن فقدا كل أسباب الإنجاب وتحصيل الذرية، يسوق الحق جل جلاله قصة أخرى هي أعجب وأعجز من القصة الأولى، ألا وهي قصة ولادة نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد ابتدأها ربنا جل جلاله ببيان اصطفاء أمه مريم وطهرها وعفافها وفضلها على نساء العالمين، فقال سبحانه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نتوقف عند هذا الاصطفاء والاجتباء والصفو والاختيار إلى اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء العزيز الغفار. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن والعيش مع القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب.